أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المبتدأ والخبر. يعرف المصنف المبتدأ بأنه عبارة عن الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للاسم. فإذا المبتدأ هو اسم، هذا الاسم مجرد عن أي شيء؟ عن العوامل اللفظية. لماذا يؤتى بهذا الاسم؟ يؤتى به للإسناد، يعني لأجل أن يسند إلى أو يسند إليه كما سوف يتضح. فإذا عندنا في التعريف أمور: المبتدأ هو عبارة عن الاسم، هذا الاسم وصفه أنه مجرد عن أي شيء؟ عن العوامل اللفظية. لماذا يؤتى به؟ لأجل الاسناد، فقوله للاسناد متعلق بقوله المجرد. يعني يمكننا أن نغض النظر عن قوله عن العوامل اللفظية ونقرأ هذا المبتدأ هو الاسم المجرد للإسناد. بعد ذلك تسأل عن أي شيء يجرد؟ عن العوامل اللفظية. بقوله الاسم خرج فعل والحرف، خرج الفعل والحرف. ثم إن الاسم على قسمين: جامد ومشتق. فهل بقوله ألف أراد كلا القسمين أم أراد أحدهما؟ لا شك ولا ريب أن القسم الأول مراد، وهذا نعرفه جميعا. نقول مثلا: الباب مغلق، الباب اسم جامد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على أثره خبره مغلق. قطعا إذا القسم الأول مراد داخل. فالسؤال حول القسم الثاني، لن نجيب على هذا السؤال فعلا. من طيات البحث سوف نعلم هل هو مراد أم ليس بمراد، نتركه. طيب، فالاسم في المقام وقع بمنزلة الجنس في هذا التعريف. المبتدأ اسم، والاسم يشمل الفاعل، يشمل المفعول، يشمل الظرف، يشمل ويشمل كثيرا من الأسماء. الآن يريد المصنف أن يبدأ بذكر الفصل أو ما هو بمنزلة الفصل، ما هو بمنزلة الفصل، ليخرج الأسماء غير المراد لها. فيقول: هذا الاسم لابد أن يكون مجردا عن أي شيء؟ عن العوامل اللفظية. قبل أن نذكر ما معنى كونه مجردا عن العوامل اللفظية، نقول العوامل على ثلاثة أقسام أو بدوا على قسمين، إما أن تكون مذكورة في الكلام أو لا. ضرب زيد عمرا، زيد فاعل مرفوع، نسأل ما رافعه؟
نقول ضرب. إذن عامل الرفع ضرب، صحيح؟ هذا العامل مذكور أم ليس بمذكور؟
مذكور،
مذكور في
الكلام.
وإما أن لا يكون مذكورا، إذا المذكور نحو ضرب. غير المذكور كما سوف يأتي معنا في نفس المبتدأ، المبتدأ الباب مفتوح، الباب مبتدأ، هذا المبتدأ مرفوع. نسأل ما رافع هذا المبتدأ؟
طالب الابتداء.
فالابتداء عامل
إلا أنه ليس مذكورا.
أين الابتداء في الجملة؟
لا نراه،
لم يذكر. عامل معنوي. إذا العامل إما أن يكون مذكورا فيكون العامل لفظيا لأننا سوف نذكر لفظا، وإما أن يكون العامل معنويا. ثم زيد فاعل مرفوع، صح؟ لا لا لا، فاعل مرفوع. الرفع أثر مسبب معلول يحتاج إلى علة ومؤثر ومسبب. فنسأل ما علة رفع زيد؟ زيد مرفوع. ما علة رفعه؟ نقول رفع بالفعل، الفاعل هو الذي سبب رفعه. فإذا العوامل إما لفظية أو معنوية. ثم إن العامل اللفظي يقسمونه إلى أقسام، إلى عامل أصلي وهو ذلك العامل الذي لا يجوز حذفه من الكلام، وإما أن يكون العامل زائدا أو شبيها بالزائد. الزائد مثل بعض حروف الجر التي قد نأتي بها فقط لأجل توكيد ما في معنى الكلام، لأجل تأكيده، مثل ليس القط بجميل، ليس القط بجميل. ففي بعض الأحيان قد نأتي ببعض حروف الجر لأجل إفادة معنى ما يمكن الاستغناء عنه ولا يختل معنى الكلام. هل العامل الشبيه طبعا العامل الزائد عندما نحذفه حرف الجر الزائد هذا لا يحتاج إلى متعلق، يعني عندما نأتي ونعرف نذهب ونبحث عن متعلق حرف الجر. الشبيه بالزائد مثل رب، مثل رب. الآن قال المجرد عن العوامل اللفظية. إذا بقوله المجرد عن العوامل اللفظية نفهم أنه لا يريد أن ينفي عن المبتدأ كل عامل، لأننا عندما نأتي لنقول المبتدأ مرفوع ثم نبحث عما رفع المبتدأ سوف نقول هناك عامل رفعه، فنحن فعلا لسنا في صدد نفي أي عامل عن المبتدأ، وإنما في صدد نفي نوع خاص من العوامل ألا وهو العوامل اللفظية. أما العامل المعنوي فسوف نثبته، سوف نثبت العامل المعنوي ونقول المبتدأ مثلا مرفوع. ما رافع المبتدأ؟ الابتداء. الابتداء عامل لفظي أم معنوي؟ الابتداء عامل معنوي. فإذا هو مجرد عن العوامل اللفظية. طيب هلا ماذا خرج بقوله مجرد؟ لن نصير الكلام الآن، في خلال التطبيق سوف نشير ماذا خرج بهذا القول لكي يبدأ في الوقت شرع من النص إن شاء الله واقف. نعم شوية هذا الأكوان لبدن يمتحن. طيب بقوله للإسناد، الإسناد يراد به إما أن يكون هذا المبتدأ مسندا إلى المبتدأ يسند إلى شيء بعده، وإما أن يسند إليه شيء بعده. فتارة المبتدأ نسنده إلى ما بعده، وأخرى نسند ما بعد المبتدأ إلى المبتدأ. يعني تارة المتقدم يسند إلى المتأخر، وأخرى المتأخر يسند إلى المتقدم. الباب مفتوحا، الباب مبتدأ، ماذا أتمنى له؟ الفتحة. أسند الفتح إلى الباب، فهذا مبتدأ أسند إليه الفتح. القائم الزيدان، القيام حدث، القيام حدث أسند إلى من؟ إلى الزيدان. أقائم زيد أسند إلى زيد، فهذا الحدث أسند إلى زيد. أقائم مبتدأ، زيد فاعل لهذا المبتدأ لإسم الفاعل. سد مسد الخبر، هذا المبتدأ أسند إلى ما بعده. فإذا الإسناد تارة يقصد به إسناد المبتدأ إلى ما بعده، وأخرى يقصد به إسناد ما بعد المبتدأ إلى نفس المبتدأ. طبعا وفي الإسناد يوجد ركنان أساسيان، مسند ومسند إليه. من إسناد هذين الأمرين تحصل عندنا نسبة بينهما تسمى بالإسناد.
يقول المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح والمؤول. قل الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق، هل المشتق مرادنا أم لا؟ قلنا سوف نخرج الجواب من طي المباحث الآتية. ثم هذا الاسم على قسمين أيضا، إما أن يكون الاسم صريحا أو مؤولا بالصريح،
وكلاهما قد يقعان مبتدأ. فتارة تقول زيد مجتهد، زيد محبوب، زيد مبتدأ محبوب خبره، مجتهد خبره، زيد اسم صريح، اسم صريح صرح به في الكلام. ثالثا تقول كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوم خير، أن مصدرية ناصبة، تثبت مع ما بعدها بمصدر، وتأويل الكلام صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. فنقول أن مصدرية ناصبة، فصوم مضارع مرفوع بأن، منصوب بأن، وعلامة نصبه حرف النون لأنه من الأسماء الستة. خير خمسة، خير والمصدر المؤول من أن، والفعل الذي تقديره صيامكم، صيام في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، خبره خير، صيامكم خير. فإذا المبتدأ تارة يكون اسما صريحا وأخرى يكون مؤولا بالصريح. الصريح قد يستعمل ويراد به ما يقابل الكناية، فنقول فلان صريح كلامه كان كذا، وأخرى نقول مفهوم كلامه كان كذا، يعني جاء بكناية من الكناية فهمنا مرادا معينا. كما لو قال مثلا قديما كانوا يقولوا مثلا فلان كثير الرماد، كناية عن كرمه. أنا بعض الأخوان يقول بهاي الأيام عاش واحد يولع موالد، فشو لازم صار يقولوا كثير الزبال، ننزل الزبال كثير معناتها كثير. فكثير الرماد كناية عن الكرم، ليس صريحا في الكرم، هو لم يقل زيد كريم، قال زيد كثير الرماد، يتجمع عنده الرماد الكثير بكثرة ما يطبخ، وإذا كان كثير الطبخ فهو كثير الإطعام، وإذا كان كثير الإطعام فهو كريم إن شاء الله. يكون فجعان مش كريم. فإذا الصريح تارة يطلق ويراد به ما يقابل الكناية، وأخرى يطلق ويراد به ما يقابل المؤول. وأخرى يطلق ويراد به ما يقابل المؤول. ما نريده هنا من الصريح هو ما يقابل المؤول لا ما يقابل الكناية.
أصلا من كان عنده سؤال؟ صريح يعني مصرح به في الكلام زيد. زيد أنت قلت نفس كلمة زيد صرحت بها ولفظتها في الكلام. أما صيام لم تلفظها في الكلام، هي مصادة من الكلام صيادا. فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، ويشمل المؤول به أي بالصريح نحو أن تصوموا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم. فإنه يعني الاسم المؤول من قوله أن تصوموا مبتدأ مخبر عنه بخير بخبر. طيب وخرج بالمجرد، قال المجرد خرج بالمجرد نحو زيد. المجرد نحن قلنا المجرد عن أي شيء عن العوامل اللفظية للإسناد. لو قلنا كان زيد عالما فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. حينئذ زيد هل يعتبر مبتدأ أم يعتبر اسما لكان؟ يعتبر اسما لكان. وخرج به أيضا بالمجرد نحو قولك في العدد عندما تقول واحد اثنان، عندما تعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا قولنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مبتدأ أم ليس بمبتدأ؟ لماذا؟ لأنه ليس فيه اثنان، لم يحصل فيه إسناد شيء لشيء، هو مجرد عن العامل اللفظي ولم يؤتى بهذا للإسناد. نعم هذا يمكنك أن تعتبره حينئذ واحد اثنان ثلاثة أربعة. كيف نعربه؟ ماذا نعربه؟ هذا نحن نقول الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، معرب مبني إذا كان مبنيا في محل أي شيء يقع، إذا كان معربا فمتى نعربه؟ نعربه خبر
واحد.
إيه هلا الآن عم نقول عد من الواحد إلى العشرة، يقف الطالب في صف الرياضيات مثلا، يقول له الأستاذ قف اذكر لنا الأعداد من الواحد إلى العشرة، فيقف التلميذ يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثم بعد ساعة يأتي أستاذ النحو يقول الطالب سمعتك تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ماذا تعرب واحد في قولك واحد اثنان ثلاثة أربعة؟ ما هو العدد أو المعدود؟ مثلا واحد المعدود اثنان المعدود ثلاثة
الرقم
ساعتها ما بكنش مبتدأ أو خبر. شوفوا شو بيطلع معكم فيها لبكرة، قد يكون فيها شيء غير الذي ذكر. شوف شو بيطلع معك لبكرة محتمل لبكرة عطل. فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. ودخل تحت قولنا للإسناد قسمان، مسند إلى ومسند إليه. ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم، القيام الذي بعد زيد الذي هو المبتدأ أسند إلى زيد، هذا الحدث حدث القيام هذا الفعل أسند إلى المبتدأ زيد. وما ويشمل ما إذا كان نفس المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيداني أقائم الزيداني. أما الخبر فما هو الخبر؟ الخبر
إلى الآن بعد هذا السؤال أجبنا عنه أم لم نجب؟ اتضح جوابه أم لم يتضح؟
من أين؟
أقائم الزيداني.
أحسن،
من قوله أقارب الزيدان علمنا أن التقسيم الذي قسمناه في الاسم إلى جامد ومشتق قطعنا بدخول الجامد وكنا ننتظر بجواب عن دخول المشتق. نقول الآن المشتق أيضا داخل ويقع المشتق مبتدأ. هلا لكن المشتق يعني الوصف، لكن هذا الوصف متى يقع مبتدأ وما هي شروطه؟ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله. فإذا كما يدخل الجامد في المبتدأ يدخل المشتق والوصف أيضا فيه. فأما الخبر، الخبر قال المبتدأ هو الاسم، الخبر هو الاسم أيضا. أحسن، قد يكون اسما وقد لا يكون اسما، حيث إن الخبر قد يكون جملة اسمية. لا، الخبر قد يكون اسم أو قد يكون ليس باسم، كما لو كان جملة فعلية مثلا. يعني وبعبارة أخرى، الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة يعني مركبا. الجملة قد تكون اسمية قد تكون فعلية، كما أنه إذا كان مركبا قد يكون شبه جملة أيضا، فنقول إما مفرد أو مركب، مركب على نحو الجملة أو شبه الجملة. المبتدأ مفرد مفرد أو المؤول أيضا هو مفرد، لأن المبتدأ هو الصيام وليس أن تصوموا. المؤول من أن تصوموا في الواقع هو المبتدأ، والخبر هو المسند، ذلك المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذا الخبر هو عبارة عن مسند عن شيء يسند عن مسند، هذا المسند تتم به مع من؟ مع المبتدأ فائدة، تتم به مع المبتدأ فائدة. هنا قد يقول قائل ما مرادكم من الفائدة، من تمامية الفائدة، حيث إنه قد يكون الأمر في بعض الأحيان معلوما، الباب أمامنا مغلق صحيح. فلو قال قائل الآن الباب مغلق، ما هي الفائدة التي حصلناها من هذا الكلام؟ لم نحصل أي فائدة جديدة، لأن كون الباب مغلقا معلوم للجميع.
هذا جواب عن سؤال،
لا لا لا، خلينا نفرض، لا خلينا نفرض أن الجميع يعلم أن الباب مغلق، فحينئذ ماذا نفعل بهذا الكلام الباب مغلق؟ لأنك إذا صورت لي في مكان ما حصول فائدة نسلم، لكن تعال لنذهب إلى آخر وأسوأ الاحتمالات. أسوأ الاحتمالات أن الجميع يعلم، أن الجميع عالم. الآن الجميع يعلم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد مات أم لا؟ الجميع يعلم أنه قد رحل عن هذه الدنيا، فيأتي شخص ويقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حي عند ربه يرزق، معه محمد قد مات، محمد مات، محمد رحل عن الدنيا، الكل يعلم ذلك لا أقل، نحن الموجود، نحن الموجودين هنا نعلم ذلك، فلم نستفد فائدة جديدة. ها؟ شو يعني المعنى؟
تتم المعنى.
شو يعني تتم المعنى؟ لا، الجملة تتم مثلا محمد مات، محمد رحل عن الدنيا. من مثل هذه الجمل نعلم أنه ليس المراد، مرادهم من تتم به فائدة، يعني ليس مرادهم إنشاء فائدة دائما لم تكن موجودة، بل يشمل كلامهم مثل هذه الموارد، فلا يشكل بها عليه، لأنهم أرادوا أن تدخل في مثل هذه
المباحث في مبحث الخبر، فإنهم يدخلون حتى تلك الموارد التي لم تفد فائدة جديدة كانت معلومة بالنسبة لها إلا أنها خبر عندهم. طيب، يقول: الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فخرج بقول المسند الفاعل، لماذا؟ لأن الخبر هو المسند. طيب، والفاعل الفاعل مسند إليه. فإذا قلت قام زيد فإنك أسندت القيام إلى زيد. طيب، إذا قلت أقائم الزيدان، الزيدان فاعل، فاعل بقامة وسد مسد الخبر، والقيام أقائم، القيام مسند إليه أم ليس بمسند إليه؟ القيام مسند إلى الزيدان. استفهام صح. هذا من الشروط التي سوف تذكر في المشتق والوصف، أنه متى يجوز أن يقع هذا مبتدأً، فسوف يذكرون أنه مثلا من الشروط أن يكون في سياق الاستفهام. يقول: فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فإنه فالزيدان ليس خبرا. لماذا؟ لأنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، يعني من حيث القسم الثاني من تعريف المبتدأ موجود ومتحقق في هذا الكلام، فإن الزيدان تتم به مع المبتدأ الفائدة، لكنه مسند إليه لا مسند. طيب، وبقولي مع المبتدأ، المسند الذي تتم به مع المبتدأ، خرج نحو قام، فإن قام عندما تقول قام زيد قولك قام مسند، مسند إلى من؟ إلى زيد. إلا أنه تتم به فائدة أم لا تتم به فائدة؟ قام زيد تتم به فائدة، إلا أن هذه الفائدة التي تمت مع مبتدأ أم مع فاعل؟ مع فاعل، فلا يكون قام خبرا. فقام ليس خبرا. لماذا؟ إنه وإن تمت به فائدة وإن كان مسندا، قام مسند وتمت به فائدة، إلا أن هذه الفائدة التي تمت لم تتم مع المبتدأ، والخبر يتمم فائدة مع المبتدأ لا مع الفاعل. وقام زيد قام تمم فائدة وهو مسند إلى زيد، إلا أن زيد ليس مبتدأ لتكون تمامية الفائدة مع المبتدأ، بل تمامية الفائدة هنا مع الفاعل. أما من ناحية الحكم فحكم المبتدأ والخبر هو الرفع. الفاعل دائما متأخر، أما في المبتدأ والخبر سوف يأتي أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. أقائم مسند إلى الزيدان، والزيدان مسند إليهما القيام. أما المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، وقد يأتي المبتدأ نكرة. لماذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؟ قالوا: لأن الخبر هو عبارة عن حكم على المبتدأ، الخبر هو عبارة عن حكم على المبتدأ، ولا يجوز الحكم على المجهول، فلا بد عند الحكم على شيء ما من معرفة ذلك المحكوم عليه ولو بوجه من الوجوه، أن تعرفه بوجه من الوجوه. حينئذ نقول: المبتدأ الأصل فيه لأنه لا بد من معرفته عند الحكم به، لا بد وأن يكون معروفا. وقد نخرج عن هذا الأصل لنتنزل عن كونه معرفة إلى كونه نوعا خاصا من النكرة، لكونه نوعا خاصا من النكرة. قال الأصل في المبتدا أن يكون معرفتك. زيد عالم، زيد اسم علم معرفة. كتابك مفيد، كتابك مفيد. ها كتابك مفيد. فإذا كتابك مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة، حيث إن الضمير معرفة فيكون الكتاب أيضا معرفة. فإذا الأصل فيه أن يكون معرفة، لكن قد يأتي نكرة. متى يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة؟ قال في حالتين، إن كان خاصا أو عاما. إن كان المبتدأ خاصا أو عاما يكون يجوز أن يأتي مبتدأ. متى يكون خاصا ومتى يكون عاما؟ قال الخاص ما وقع من النكرات في سياق النفي أو الاستفهام. ما وقع من النكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام يكون عاما، فيجوز الابتداء به. رجل نكر، ما رجل في الدار، تنفي وجود الرجل في الدار، فهنا وقع في سياق النفي، فيجوز لك أن تقول حينئذ رجل مبتدأ مع أنه نكرة. ما الذي سوغ الابتداء به؟ وقوعه في سياق النفي. أرجل في الدار، وقع في سياق الاستفهام. أرجل في الدار، وقع في سياق الاستفهام. فإذا وقع في سياق النفي أو الاستفهام كان نكرة عامة. أما إذا كان موصوفا، النكرة إذا كان موصوف، النكرة الاسم النكرة إذا كان مضافا يكون خاصا، لأن الوصف يضيق دائرة النكرة. النكرة ما شاع في جنسه، عندما تقول رجل يصدق على الخياط وعلى التاجر وعلى الطبيب وعلى الموظف وعلى وعلى وعلى، لكن عندما تقول رجل تاجر جاءني، فهنا خرج الطبيب وخرج المزارع وخرج الفلاح وخرج المدرس وكل هذه الأنواع من الرجال خرجت باقة الدائرة، فهو نكرة خاصة. أيضا في الإضافة يحصل نفس الأمر، رجل مثلا رجل دولة أضفناه إلى نكرة، يعني لو أضفناه إلى معرفة لصار معرفة وخرج عن بحثنا، نريد أن نضيفه إلى نكرة، رجل دولة زار بلدنا، رجل سفارة زار بلدنا، فحينئذ هذا النكرة الرجل رجل يصدق على ألف مصداق على ألف رجل، لكن عندما أضفناه إلى سفارة فإننا نكون قد ضيقنا دائرة وجعلنا فيه نوعا من التقصير. يقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة. لماذا؟ لأن النكرة مجهولة غالبا. ليش قال غالبا؟ لأنه في بعض الأحيان النكرة قد يكون معلوما بالنسبة لنا، والمعرفة قد يكون مجهولا في بعض الأحيان، معروف غالبا لكنه قد يكون مجهولا. يعني الآن عندما تقول جاء زيد، من زيد؟ ما حدا منا بيعرفه، مجهول بالنسبة لنا. لكن عندما تقول مثلا لا المدير معرفة لأنه ذو أداة فيه ألل التعريف. إذا قلت مثلا اسم علم معرفة، نجد نكرة، نكرة لكن معروف بالنسبة لنا. افترض مثلا البارحة تحدثنا عن أنني سوف أشتري هاتفا، ووصفته لكم، قلت لكم مميزاته كذا وكذا وكذا وكذا، فصار معلوما مشخصا بالنسبة لكم، معروفا بالنسبة لكم. ثم جئت في اليوم التالي وقلت لكم اشتريت هاتفا، وإن كان بالحديث عنه إلا أنه صار معرفة معروفا بالنسبة لك أم ليس لا صار معروفا بالنسبة لك. فهذا وإن كان لفظه نكرة هاتف إلا أنه معروف الآن لك، يعني لم يعد معناه شائعا في جنسي. يعني عندما قلت لك هاتف انت لم تتصور مثلا والله بيخطر على بالك نوكيا والله اريكسون والله مش عارف شو والله سوني والله شو الهاتف الذي اشتريته. طيب واذا نوكيا اي موديل واي لا لا سوف يخطر على بالك موديل مشخص معين. لذلك قال نكرة مجهولة, النكرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول لا يفيد, والحكم على المجهول لا يفيد. والفرض أننا عندما نتخاطب مع بعضنا البعض يريد أن يفيد بعضنا الآخر فائدة ما, نريد أن نحصل معلومات من بعضنا البعض, أعطيك معلومة وتعطيني معلومة, ويجوز أن يكون المبتدأ نكرة لكن متى؟ إن كان عاما أو خاصا. فالأول أن نكرة العام فقولك ما رجل في الدار, وكقوله تعالى أإله مع الله, فالمبتدأ فيهما في هاتين الجملتين وفي هذين المثالين عام. لماذا هو عام؟ لوقوعه في سياق النفي والاستفهام. لماذا لم يقل لوقوعه في سياق النفي أو الاستفهام؟ يأتي بمعنى آخر. طيب ما هو ذلك المعنى الآخر الذي لم يرده؟ نحن لسنا في مقام شك وترديد, نقطع أنه في الأول في سياق النفي وفي الثاني في سياق الاستفهام, فأراد الإشارة إليهما. لو قال أو الاستفهام سياق النفي أو الاستفهام يعني نحن مترددون, هل هو في سياق النفي؟ هو في سياق أحدهما لكن في سياق أي منهما لا ندري. هذا المعنى ليس مرادا, هو واقع في سياق النفي في الأول وفي سياق الاستفهام في الثاني. والثاني يعني مكان نكرة خاصة, المبتدأ الذي هو نكرة خاص كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. عبد موصوف بأنه مؤمن, ما هو وصف هذا العبد؟ مؤمن. وقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام خمس صلوات, خمس صلوات مضافة مضاف إليه كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص عبد وخمس لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا أنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا, وقد ذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم. فليتأمل ذلك, نتأمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.